السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع الشريط الرابع من حديث الإفك.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع من الدروس المستفادة من حديث الإفك. وكنا وصلنا في الدرس السابق إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها لما رآها صفوان ابن المعطل السلمي، قالت: والله ما كلمني كلمة وما سمعت منه غير استرجاعه، أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ بعيره ووضع رجليه على يديه، أي أن صفوان وضع رجله على يد البعير حتى يبرك ولا يفزع فيقوم فتقع السيدة عائشة من عليه. قالت: وساق بي البعير فأدركنا القوم موغرين في نحر الظهيرة. الوغر شدة الحر، ومنه أوغر صدره، أي أشعله غيظا. وهناك مناسبة بين شدة الغيظ وبين شدة الحر، فالحرارة عامل مشترك فيهما. ظل يمشي معها طيلة هذه المدة من نصف الليل حتى ظهر اليوم التالي ما يكلمها، حتى وصلوا إلى لحقوا بالجيش في نحر الظهيرة. ونحر الظهيرة إذا استوت الشمس في السماء، في كبد السماء، ومنه ويكون فيه شدة الحر. قالت: فهلك في من هلك، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فلما رجعنا إلى المدينة مرضت شهرا، والناس يخوضون في حديث الإفك وأنا لا أشعر بشيء، وهو يريبني أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أعرفه منه حين أشتكي. فإنه كان يدخل فيسلم ويقول: كيف فيكم؟ فترد أمها وتقول: بخير، ولا يقعد معها ولا يسائلها ولا يتلطف معها خلاف ما كانت تعرفه. ولكن لأنها لا تعرف حقيقة القصة فهي لم تؤول هذا التغير من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فخرجت يوما مع أم مصطح وهي ابنة خالة أبي بكر قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا نخرج منه ليلا إلى ليل، وعادتنا فيه على عادة العرب الأول، وكنا نكره أن نتخذ في البيوت كنفا. فبينما أم مصطح تمشي إذ عثرت في مرطها، عثرت في مرطها أي في ملابسها حتى كادت أن تقع، فقالت: تعس مصطح. التي تقول تعس مصطح هي أمه. قالت عائشة: فأنكرت عليها وقلت لها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ بئس ما قلت. فقالت لها أم مصطح: أيها انتاه، أولم تسمعي ما يقولون؟ فقالت عائشة: وما يقولون؟ قالت: فحدثتني بالحديث فازددت مرضا على مرضي. وصلت عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل في نحر الظهيرة والقوم يخوضون. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بنفسه الأعز ويقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم الأذل، لعنه الله. هذا رأس المنافقين، ولقد أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه فمنعهم عليه الصلاة والسلام، وقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو منافق، منافق معلوم النفاق يقينا، فلماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المضرة الناجمة عن قتله أعظم بكثير من المصلحة. إنك إن قتلته لا مصلحة في قتله، إن قتلت منافقا واحدا وراءه مئة منافق. لذلك نقول للذين يستعجلون ويتصورون أن يقام الوضع وأن يقام الصواب بين عشية أو ضحاها بقتل رجل أو رجلين، نقول لهم إن هذا ليس من فقه الدعوة. انظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقتل مع أنه لو قتله لن يضره شيئا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ فإنهم إن لاقوا هذه المقالة بألسنتهم أحجم بعض الناس عن الدخول في الإسلام، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أي صاحب له يختلف معه، فيكون هذا فيه صد عن سبيل الله عز وجل. أما بقاؤه والحالة هذه وقد عرف الجميع أنه منافق معلوم النفاق فلا يضر أحدا. إن الصواب لو كان يقوم بقتل حفنة من الأفراد لكان الصواب قائما في الأرض دائما، لأن القتل غيلة أسهل ما يمكن. ولكن نقول إنك إن قتلت هذا جاء بعده من هو أشر، كنا نلعن أقواما من سنين، فلما هلكوا صرنا نترحم عليهم لما رأينا من فساد لاحق. إن هؤلاء في الأرض كلها مثلهم كمثل شجرة كل ثمارها مر، إن أسقطت ثمرة بقيت مئة ثمرة، إن أسقطت الثمرات كلها بقيت الشجرة ستنبت الثمر أيضا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يكابد مع أصحابه في مكة حتى قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيت بلالا وصهيبا وخباب ابن الأرت وقد وضع المشركون فيهم أذراع الحديد، يلبسونهم ثيابا من حديد ثم يلقون بهم في رمضاء مكة. أما بلال فقد هانت نفسه، فصار يقول أحد أحد. وخباب بن الأرت كان يجلس مع عمر بن الخطاب يوما، فقال له عمر: ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا واحد. فقال خباب: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال بلال: لقد هانت نفسه في الله عز وجل حتى صار يقول أحد أحد، والأطفال يجرونه في رمضاء مكة. قال خباب: ورفع ثيابه وعرى ظهره، قال: انظر يا أمير المؤمنين، فإذا برص. فقال عمر: ما رأيتك اليوم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنهم أخذوني يوما فأوقدوا لي نارا فسلقوني فيها، فوالله ما أطفأ النار إلا شحم ظهري. أوجعت عصي الكافرين ظهور المؤمنين، ولم يأذن الله عز وجل لهم بقتال، بل كانت الآيات تقول لهم: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إنه يريد أن يربي منهم رجالا، يريد أن يعرضهم على الفتنة ثم يخرجهم منها بفضله وكرمه أقوى مما كانوا. إذن يجب أن نقيس المضرة والمصلحة في كل ما ندع وما نذر. هذا عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد الصحابة أن يقتلوه قال ابنه: يا رسول الله، إني لا أريد أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، دعني أنا أقتله. لأن العرب كانوا يرون أن عدم الأخذ بالثأر نوعا من المعرة، فهو يقول: أنا لا أريد أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، إن كان لابد من قتله فأذلي بقتله. فقال له: لا، لم يأذن أيضا بقتله. لماذا؟ لأن العلة باقية، معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فسيان قتله ابنه أو آخر، العلة موجودة، أو ما يتخوف النبي صلى الله عليه وسلم منه موجود. فهذا المنافق هو الذي تولى كبر هذه الفتنة، زعم إن في علاقة ما بين صفوان وما بين السيدة عائشة، وهذه كلمة فظيعة شديدة. وبعض المؤمنين السذج الذين ما كانوا يتوقعون خطورة هذه المقالة تلقفوا هذا القول وقالوه، إذ تلقونه بألسنتكم، أي أن بعضهم أخذ هذه المقالة بلسانه فصار يقولها. منهم حسان بن ثابت، ومنهم حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر يمشي يمشي ويصل إلى صاحبه ويقف. رجعت إلى المدينة ومرضت شهرا، والناس يخوضون. كلمة يخوض، لو أنك مثلا رأيت رجلا يمشي في الماء بقوة فأنت تقول: هذا يخوض في الماء، مما يدل على أن هذه الشائعة كانت تنتشر بصورة كبيرة. وقد وصلت النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بها، ولكن عائشة لم تسمع بها. مرضت شهرا وهي لا تدري، لكنها كانت تحس بنوع تغير. تقول: وهو يريبني من الريب وهو الشك، يعني تقول: وكنت أشك أن هناك شيئا ما، لكني لا أدري ما هو، وعلامة هذا أنني لا أجد اللطف والرقة والرحمة التي كنت أجدها من النبي صلى الله عليه وسلم حين أشتكي وأمرض. وهي أدرى الناس، لا سيما وعائشة رضي الله عنها كان لها من المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لأحد من نسائه. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا في غزاة، فبينما نحن رجوع، يعني راجعون إلى المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابه: تقدموا. فتقدموا فقال لها: تعالي أسابقك، يعني يجري أمامها، يجري معها لينظر من يسبق صاحبه. أظن كثير من الناس الآن يتأفف، أو بعض الناس قد يتأفف أن يلاعب زوجه ويداعبها هكذا. انظر إلى أفضل من مشى بقدمين على الأرض، وأفضل من عبد ربه عز وجل، بل هو أفضل ولد آدم قط، ينزل عليه الوحي بكرة وعشية، يجري أمام امرأة يقول لها: تعالي أسابقك. هذا من المودة والرحمة، وهذا يدل على عظيم الحب لعائشة رضي الله عنها. قالت: فسابقني فسبقته. قالت: فتركني حتى نسيت، نسيت هذه الواقعة. وكنا في غزاة، فقال: تقدموا. ثم قال لعائشة: تعالي أسابقك، وهي نسيت تماما أنها سبقته في المرة الأولى. قالت عائشة: وكنت قد بدنت وحملت اللحم، لم تعد خفيفة كما كانت في المرة الأولى، فسابقني فسبقني. فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك، يعني سبقتني مرة فأنا سبقتك أيضا مرة، هذه بتلك. وما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا إلا مع عائشة. وفي مسند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح أن رجلا من التابعين قال لأم سلمة رضي الله عنها: إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فهل كان يفعل ذلك معك؟ قالت أم سلمة: أما إياي فلا، وأما عائشة فلعله كان لا يتمالكها حبا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت عند كل مرأة من نسائه مثلا يوما، فإذا جاء يوم عائشة فكل من أراد أن يجامل النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن محبته له كان يأخذ هدية ويذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة. فبطبيعة الحال كان بيت السيدة عائشة يكدس بالهدايا. فقالت أزواجه بعضهن لبعض: إننا نريد أن يصيبنا من الخير ما يصيب عائشة، نريد أن نقتسم هذه الهدايا. ولكن ما كانت إحداهن تجرؤ أن تفاتحه، فأرسلوا إليه أحب الناس إليه، وهي فاطمة رضي الله عنها، هي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وجزء منه. قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم معي إذ جاءت فاطمة رضي الله عنها ما تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت فسلمت فقال لها: مرحبا بابنتي. قالت: إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ابنة أبي قحافة هي عائشة. وإن نساءك يسألنك العدل، يعني قل للصحابة مثلا ما في داعي أن تتحروا يوم عائشة بالذات، بل ايتوني بالهدايا في أي يوم، بحيث إن بقية نسائه يصبن من الهدايا ما أصابت عائشة. إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت أجل، قال فأحبي هذه. أظن هذا جواب قاطع في المسألة، يعني لا تناقشينني في هذا الأمر، أتحبينني؟ أجل فأحبي هذه. خلاص أغلق الباب. فبحثوا من أحب الناس إليه بعد فاطمة، نظروا فوجدوا زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي زوجها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. وعائشة رضي الله عنها أثنت عليها خيرا وامتدحتها بالورع والدين والتقوى. فجاءت زينب فدخلت فقالت يا رسول الله إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة وكان في زينب ثورة من حدة، لكن ترجع منها الفيئة، عندها حدة وغضب واندفاع لكنها تعتذر بسرعة، ما تصر على الخطأ. كان عندها ثورة من حدة تسرع منها الفيئة ترجع بسرعة. فاحتدت على عائشة فأسمعتها بعض ما تكره. قالت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر، إننا أرد عليها يعني. وهذا من الذكاء، أنها بمجرد أن تنظر إليه تعلم إن كان راضي أن ترد عليه مثلا أو غاضب، موافق أم غير موافق. قالت عائشة فلما نظرت إليه فوجدت أنه لا يكره أن أنتصر، أي أن أرد عليها مثلا ما آذتني به، قمت إليها فأفحمتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متبسما إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر، يعني ما أحد يفوقها ولا حتى في الحجة. هذا يدل على أيضا عظيم الحب الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. ولما جاءته بعض زوجاته يسألنه أيضا شيئا من هذا، قال والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، ما نزل الوحي إطلاقا إلا في بيت عائشة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ترى ما لا نرى يا رسول الله. وأيضا في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما أرأيت لو أن لك بعيرا أترسله في شجرة أكل منها بعير سابق، أم ترسله في شجرة لم يأكل منها بعير؟ هي طبعا تعرض بنفسها، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تزوجن قبله إلا عائشة، هي الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا. وقديما حكى بعض العلماء أن فاطمة رضي الله عنها قيل لها، وهي ابنة خديجة، فاطمة ابنة خديجة رضي الله عنهما، قيل لها إن عائشة رضي الله عنها هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. فقالت فاطمة وأمي هي الوحيدة التي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، لأنه لم يتزوج امرأة قبلها. فترى من هذه الأحاديث ومن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عائشة رضي الله عنها منزلة خاصة في قلبه. في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد الفتة اللي هي محشوة باللحم، وهذا كان هو ما كان وما زال غذاء مفضل بالنسبة لأهل الجزيرة، وبالنسبة لكثير ممن يتذوقون الأكل تذوقا خاصا. فهذا الثريد فضله على الطعام هو فضل عائشة على سائر النساء. فالسيدة عائشة تقول وهو يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي، لم تجد الرقة والعطف والحنان الذي كانت تجده منه حين تمرض هذه المرة، لكنها لا تدري السبب. كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت فيسلم سلاما عاما على كل القاعدين ما يخصها هي بسلام، ثم يقول: كيف تيكم؟ تيكم هذا اسم إشارة للمؤنث، مثل ذاكم بالنسبة للرجال المذكر، يقال كيف ذاكم أو كيف ذاك أو كيف تيكم بالنسبة للنساء، يعني كيف هذه هذه. إذن ما هناك عناية ولا لطف ولا رعاية كما قالت السيدة عائشة. والسيدة عائشة ما تعرف بشيء من الشر إطلاقا. قالت: حتى خرجت مع أم مصطح. أم مصطح هي ابنة خالة أبي بكر، إذن هي تمت لعائشة بصلة قرابة، فخرجت معها لأجل أن تتبرز، لأجل أن تقضي حاجتها. قالت عائشة: قبل المناصع. قبل الكلمة المناصع هذه منطقة اسمها المناصع، وهي من ضواحي المدينة، ولم يكن العرب آنذاك قد اتخذوا كنفا في البيوت، يعني دورات المياه كانت العرب تأنف وتستنكف أن يكون في دورة مياه في البيت، كانوا يرون أن هذه من القذارة. ليه؟ لما تشع دورة المياه من بعض الروائح، وكانوا نظاف جدا، كان عندهم النظافة شيء عظيم جدا راقي، فكانوا يكرهون أن تتخذ في البيوت كنف، فكانوا يخرجون إلى المناطق البعيدة في المدينة في ضواحي المدينة المنورة يقضون حاجتهم. قالت: فبينما أم مصطح تمشي إذ عثرت في مرطها. عثرت يعني اتكعبلت، يعني في مرطها أي في ثوبها. فقالت: تعس مصطح، تعس مصطح بتدعو على ابنها. رجل يقول: وما ذنب مصطح؟ هي عثرت، فما ذنب مصطح في هذه المسألة؟ قال بعض العلماء: أرادت أم مصطح أن تخبر عائشة بما يقول الناس، فلم تجد مناسبة إلا هذه المناسبة، إنها تقول تعس مصطح فالسيدة عائشة تستنكر، فتجد من هذا مدخلا فتنبهها من غفلتها وما يقول الناس. قالت: تعس مصطح. قالت عائشة: فأنكرت ما قالت وقلت لها: بئت ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وكما قلت قبل ذلك، وبدر غرة في جبين الإسلام، وهي الغزوة الوحيدة التي ينسب إليها من حضرها، فيقال أبو مسعود البدري، أو يقال هذا رجل بدري، ولا يقال هذا رجل تبوكي أو خندقي مثلا أو حنيني أو أحدي. ليه؟ لأن غزوة بدر بالذات كانت هي الفيصل في تاريخ الإسلام، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهلها: لعل الله عز وجل اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالسيدة عائشة تستنكر عليها أن تسب رجلا شهد بدرا مع سابق مغفرة الله عز وجل لجميع أهل بدر. إن كان هناك رجل علمت بالنص أنه من أهل الجنة ما يجوز لك أن تقدح فيه، فلا يجوز لك مثلا أن تقول في أحد العشرة المبشرين بالجنة: تعس فلان. هذا ما يجوز قط، أن تسب رجلا ضمن الله عز وجل له الجنة. فقالت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أم مصطح: أي هنتاه، يعني أي بنيتاه، أو ما تدري ما يقولون؟ قالت: وما يقولون؟ فقصت عليها الحكاية، حكاية أهل الإفك وما يخوض الناس فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فازددت مرضا على مرضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت، فيه دليل على وجوب رد غيبة المسلم، بئس ما قلت، لأن مصطح غير حاضر، وهي ما تعلم عنه إلا خيرا، فلا بد أن ترد غيبة أخيك المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. أربى الربا، بعض الناس يأكل الربا في البنوك، أربى الربا أن تستطيل في عرض المسلم بغير حق، هذه جناية كبيرة جدا نهى الشارع عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وسئل صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنا لا أفتري عليه، ولكن فيه فعلا ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهت، الكذب، يعني هذه زيادة على مجرد الغيبة. وفي حديث كعب بن مالك الطويل الذي أخرجه الشيخان في تخلفه عن غزوة تبوك، قال كعب: فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال: ما فعل كعب بن مالك؟ وكان كعب قد تخلف عن الغزوة، وكعب كما تعلمون كان رجلا أميرا في الجاهلية، يعني رجل مترف ثري عنده هندان في اللب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفين. العطفين هذا وهذا، ومن علامة المتكبر أنه إن مشى يمشي متنفخا ينظر إلى عطفيه بنوع كبر. فهو يقول الرجل من بني سلمة: هذا حبسه برداه، رجل ثيابه نظيفة ما يريد أن يوسخها في الغزوة ولا في الحر، وأيضا لكبره أنه ينظر إلى عطفيه. فقام معاذ بن جبل وقال: بئس ما قل، والله يا رسول الله ما نعلم عن كعب إلا خيرا. فرد غيبة أخيه. وهذا هو الواجب، أنك إن سمعت رجلا يذكر أخاك بسوء فيجب عليك ألا تتلقى منه هذا تلقي المسلم، بل يجب عليك أن تعظه وأن تأمره بتقوى الله عز وجل. كان الحسن البصري إذا قيل له: فلان يذكرك بسوء، فيقول له: سلم على فلان وقل له: إن القبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا. هذا الرجل الذي يغتاب يفرط في كثير من حسناته، هذا رجل أحمق، هذا رجل أحمق. لو أنك رأيت مثلا رجل يمسك أوراق البنكنوت الفلوس فيمزقها إربا إربا في الشارع، أظن لا يتردد أحد في أن هذا مجنون، أنه يمزق النقود. كذلك الرجل الذي يفرط في حسناته بسهولة رجل مجنون أحمق، سيندم أشد الندم على هذه الحسنة، فلرب حسنة حبسته عن دخول الجنة، فيندم ويقول: ليتني ركعت ركعتين، ليتني إذ فعلت هذه المعصية امتنعت منها، ليتني أمرت بالمعروف، ليتني تصدقت. لما يرى من الحسرة العظيمة في فقدان حسنة واحدة، فما بالك بالذين يتاجرون بأعراض العباد. الجماعة اللي هم بينكتوا في الإذاعة، مرة واحد صعيدي، مرة واحد بحراوي، مرة واحد فقير، مرة واحد طويل، مرة واحد قصير، هؤلاء لا ندري حسناتهم، إنما ندري سيئاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب كلمة تخرج من فم الرجل لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة قالها هزءا وسخرية، لا يلقي لها بالا، خرجت منه عفوا، تهوي به في النار 70 خريفا، فما بالك بالذين لا يتفوهون فقط بل يكتبون، رسام الكاريكاتير في الصحف وفي المجلات. لقد رأينا بعضهم وهو شيوعي قلبا وقالبا يرسم كاريكاتير جهنم، ألسنة من النار والعالم رفع أيديها وتصرخ، ورجل قاعد في كورنر وعنده مروحة، مروحة في جهنم، وطبعا راسم ابتسامة عريضة على هذا الرجل الذي يقعد بجنب المروحة. فقال رجل لآخر من الذين يعذبون: كوس، هذا يليق؟ أهكذا يسب الله عز وجل علنا باسم حرية الرأي؟ لو أن رجلا قال في الحاكم أي قول، وإنه ظالم، وإنه يبذر في الأموال، وإنه صفته كيت وكيت وكيت وكيت، أودعوه السجن. وكان في قانون قبل الثورة اسمه قانون الذات الملكية، أي رجل يمس الذات الملكية 6 أشهر سجن فورا. أما الله عز وجل فليس له نصيب في قوانينهم. التهجم على الإسلام باسم حرية الرأي، يطلع رجل يقول النقاب حرام باسم حرية الرأي، يطلع رجل آخر مخمور يقول لا يجوز أن نطبق الحدود، لأن لو طبقنا الحدود سنقطع أيدي الجميع، الكل لصوص، وهو إنما يتحدث عن نفسه وعن بطانته وهم اللصوص، فيقول لا نطبق الحدود، ويقول هذه الحدود كالزمان، فيتهمون شرع الله عز وجل كأن الله لا يعلم ما يكون في الكون وما يصلح الكون. وكل هذا إن تكلمت يقول حرية الرأي، لا تحجر على أحد في المصيفات، تمشي النساء بالميوهات عرايا، وأختلط الرجال بالنساء عرايا، فإذا قلت يا قوم اتقوا الله قال هذه حرية. فإذا أرادت المرأة أن تدخل النقاب في الجاب النقاب في الجامعة قالوا لا، الجامعة لها لوائح، لماذا لا تقولون حرية هنا أيضا؟ أتكيلون بكيلين وتلعبون على الحبلين؟ ما هذا عدل ولا يرضي الله عز وجل؟ أيكون العري والتبرج ومحادة الله عز وجل من الحرية، وتكون طاعته من المعصية ومن المحرمات في عرفكم؟ هذا ما يليق وما ينبغي. رب كلمات يتفوه الرجل بها لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. وما أدراك ما الخريف؟ ما هناك أحد يتحمل سفعة من النار ولا يتحمل ثانية واحدة فيها. فإن كنت ترى أنك تتحمل النار فافعل ما شئت، فإن كنت ترى أنك لا تصبر على النار فاتق النار، اتق النار التي وقودها الناس والحجارة. فلا يجوز إذا رأيت رجلا يخوض في عرض أخيك أن تستمتع معه، لأن عليك من الوزر كفل أيضا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. رجل يستهزئ ورجل قاعد لا يتكلم سواء في الوزر. إذن يجب عليك أن ترد غيبة أخيك، فإن أكل لحوم الناس من أشر ما يكون. ولكن هناك قيد أشير إليه إشارة عابرة، إننا أحيانا نقول فلان فاسق وفلان ظالم، أليس هذا من الغيبة؟ وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره، لا شك أن أي أحد تقول عنه فاسق سيكره ذلك. إذن هذه غيبة على مقتضى الحديث، وأقول لكم لا، هناك فرق دقيق جدا، لو تفطنت إليه استطعت أن تميز ما بين الغيبة وما بين غيرها. ما هي الغيبة؟ أن تذكر العيب الذي في أخيك ليس لمصلحة شرعية، مجرد أن تشينه، مجرد أن تعيبه فقط، بغير أن يكون هناك مصلحة من وراء ذكرك لهذا العيب. هذه هي الغيبة المذمومة. ومنه أن السيدة عائشة رضي الله عنها بينما هي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخلت صفية بنت حيي، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في خيبر وكانت قصيرة. السيدة عائشة، لأن هذه تعتبر جارة لها ضرة يعني، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك منها أنها قصيرة، كأنها تقول ما الذي يعجبك فيها وهي قصيرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت وغيرت طعمه. شوف، كلمة لو مزجت بالماء العذب الفرات السلسبيل لغيرت طعمه، لأنها قالت إنها قصيرة وليس هناك أي فائدة من وراء هذا العيب إلا مجرد الذم. في حين في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل جماعة فقال لهم ما فعل القوم الجعد القصار. شوف، في الحديث الأول السيدة عائشة قالت إنها قصيرة، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس ما فعل القوم الجعد القصار. فليس هذا من الغيبة. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول القوم الذين صفتهم كذا وكذا ما أخبارهم، لأنه لا يعرف أسماءهم. فكما لو أنك قل الرجل الأعرج الذي يسكن في الشارع عندكم كيف حاله، أنت ما قلت الأعرج إلا لأجل أن تعرفه لا لأجل أن تعيبه وتقدح فيه. فهناك فرق، إذا ذكرت هذا العيب ليس على سبيل الذم فهذا غير داخل في الغيبة. كذلك المرأة لو ذهبت إلى القاضي وقالت إن زوجي بخيل وإنه يضربني وإنه يفعل المنكرات ويشرب الجوزة والحشيشة وا ما يقول أحد إن المرأة اغتابت زوجها، لأن العلماء يقولون القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الأشياء الستة ليست من الغيبة، كأن تذهب مثلا إلى الحاكم وتقول هناك جماعة من الفساق يشربون الخمر، هناك جماعة من الزناة في بيت كذا، هذا ليس من الغيبة. لماذا؟ لأن هناك مصلحة وراء هذا التعريف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه رجل قال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة، فلما دخل الرجل ألان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام وهش له وبش، والسيدة عائشة ترى، فكأنها وجدت في نفسها تناقضا بين ذمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يدخل بئس أخو العشيرة، وبين أنه استقبله استقبالا حسنا بعد ذلك. فسألته فقال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. تحترم لأنه سافر، لأنه قليل الأدب، تخشى أنك إن قلت له كلمة يردها عليك عشرا وقد يفضحك، فأنت تؤثر جانب السلامة وتحييه وتبتسم له حتى تتجنب شره. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم دار هؤلاء. وفي الحديث الصحيح أن فاطمة بنت قيس لما مات زوجها وانقضت عدتها تقدم لها صحابيان لخطبتها، أحدهما معاوية بن أبي سفيان والآخر أبو الجهم، فأرادت أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجلين تأخذ وأيهما أصلح من الآخر، فقال لها: لا تنكحي معاوية ولا أبا الجهم، إن معاوية صعلوك لا مال له. أظن كلمة صعلوك هذه من الغيبة، لو سمع رجل آخر يقول عنه صعلوك سيتألم، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، يعني بيضرب على طول، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهت ذلك، لأن أسامة صغير، فقال لها: انكحي أسامة. قالت: فنكحته فاغتبطت به وسرت به وبعشرته. فأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاوية صعلوك لا مال له وأبو الجهم لا يضع عصاه عن أهله لم يكن يقصد أن يذم هؤلاء، إنما كان يقصد أن ينصح لفاطمة بنت قيس. إذن الحد الفاصل بين الغيبة وبين غيرها أنك إن ذكرت العيب في الشخص بغير أي هدف ولا مصلحة راجحة فهذا من الغيبة، أما إن كنت تقصد أن تحذر من فسقه أو عدوانه أو ظلمه أو عيب فيه يجر كثيرا من المتاعب على الآخرين فهذا لا يدخل في باب الغيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.